بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ببسم الله بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تتعلق بالبسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، في قوله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتفتتح بها كل سورة، فجميع سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا سورة التوبة براءة، فإنها لم تفتتح بالبسملة. وسبب ذلك والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة التوبة بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فلما أشكل عليهم الأمر لم يضعوا البسملة، وإنما وضعوا فاصلا بينهما. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو الحق وهو الواقع والصواب، وذلك لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ غيرها. وعلى هذا فسورة التوبة لا تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه البسملة لم تنزل معها. واختلف العلماء رحمهم الله في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا، وأصح الأقوال أنها ليست آية من الفاتحة، وهي يفتتح بها جميع السور ومنها الفاتحة لكنها ليست منها. والدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. ووجه الدلالة أن الله عز وجل لم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها ليست من الفاتحة. ثم هنا مسألة أخرى، وهي هل يجهر بالفاتحة، هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر بالبسملة؟ ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة أنه لا يجهر بها وإنما يقولها سرا، ولهذا قال أن أبا بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة، يعني فيما يتعلق بالجهر، بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية أخرى لا يجهرون ببسم الله. وعلى هذا فالسنة للإمام في الصلاة إذا كبر وافتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح أن يتعوذ وأن يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة. وفي قوله هنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذا قال قائل ما هي الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر مع أن الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقتصر على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ فالجواب أن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى بيان الاحتجاج بقول أبي بكر وعمر وأن قولهما مما يحتج به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الفائدة الثانية بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، أنه محكم ولم ينسخ، لأنه إذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد يدعي أحد أن هذا الحكم نسخ، لكن إذا قال وأن أبا بكر وعمر دل ذلك على أن هذا الحكم محكم لم ينسخ. ويقول في رواية أخرى كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، لأنه في رواية مسلم يقول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا يحمل قوله لا يذكرون أي لا يجهرون. والحاصل أن السنة أن يقرأ الإنسان البسملة قبل الفاتحة، لكن يسر الإمام بها في الجهرية ولا يجهر بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن نعيم المجمري رحمه الله أنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة.
يقول عن نعيم المجمر رحمه الله وهو من التابعين قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه يعني مأموما فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وقوله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ظاهره ظاهر الحديث أنه جهر بها، وإلا لم يعلم نعيم المجبر أنه قرأها. قال حتى إذا بلغ ولا الضالين من الفاتحة قال آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب، وهي يعني هذه الكلمة فعل دعاء ومعناها اللهم استجب، وهي كالطابع أو الطابع على الدعاء، بمعنى أنه يختتم بها كل دعاء. قال ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، يعني أنه يكبر إذا أراد السجود وإذا رفع من السجود، وكذلك أيضا إذا أراد الركوع. وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، ويكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، ثم يقول إذا سلم يعني أبا هريرة، والذي نفسي بيده. وهذا قسم من أبي هريرة رضي الله عنه، مع أنه لم يطلب منه القسم، قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الصلاة تشبه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أشبهكم صلاة به. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً مشروعية البسملة قبل الفاتحة لقوله ثم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا إن ظاهر الحديث أنه رضي الله عنه جهر بها، فهل هذا الجهر لأن الجهر سنة، أو أنه جهر لقصد التعليم؟ الظاهر والله أعلم هو الثاني، وأنه جهر لقصد التعليم، يعني ليعلم الناس أن البسملة تكون قبل الفاتحة وتشرع قبلها. قال ثم قرأ بأم القرآن، الأم بمعنى مرجع الشيء ومجمعه، والفاتحة سميت بأم القرآن لأن معاني القرآن وما اشتمل عليه كلها موجودة في هذه السورة. قال حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. يستفاد من الحديث أيضا مشروعية قراءة سورة الفاتحة، وهي ركن في حق كل مصل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال لبعض أصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التأمين لقوله قال آمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام ولا الضالين، فالمشروع للمأمومين أن يقولوا آمين. قال عليه الصلاة والسلام فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال، وهي التي تكون بين كل ركن والذي قبله، لقوله إذا قام من الجلوس قال الله أكبر. ويستفاد أيضا من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بصلاته. قال لقوله والله إن والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف. فالأصل أن الإنسان لا يحلف ولا يكثر الحلف بالله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. قال أهل العلم وحفظ اليمين المأمور به في الآية يشمل ثلاثة أمور: أولا ألا نكثر الحلف بالله، واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الأمر الثاني من قوله واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحنثوا إلا إذا كان في الحنث خير. فإذا قال الإنسان والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا فإنه يبر بيمينه. الأمر الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم إذا حنثتم فكفروا، إذا حنثتم فكفروا، يعني يكفر الإنسان كفارة يمين. فهذا الحديث يدل على جواز القسم والحلف بدون استقسام، وإنما أقسم رضي الله عنه لأهمية الأمر. والأمر إذا كان هاماً وأراد المتكلم أن يؤكده فإنه يشرع له أن يؤكده بقسم وغيره. إذن القسم إنما يستعمل في تأكيد الخبر الهام، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في 3 مواضع لا رابع لها. من يستحضر؟ أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في 3 مواضع. نعم، سورة إيش؟ نعم، سورة التغابن، سورة يونس. نعم، بقي واحد. لا، أين الأنبياء؟ ليست في الأنبياء، هي في 3 مواضع. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو؟ ها؟ قل إي وربي إنه لحق. الموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى، ثم قال: وربي لتأتينكم، يعني أقسم بربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى، ثم قال: وربي لتبعثن. هذه مواضع 3. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه.
وهذا الحديث ضعيف مخالف للأحاديث الدالة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، كما سبق في قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه.
نعم، يقول: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، يعني الفاتحة، رفع صوته وقال: آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. وآمين هي اللغة المشهورة آمين، وروي أمين. وأما آمين بتشديد الميم فهذه تقرب المعنى، لأن آمين بمعنى قاصدين. قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام. فهذا الحديث يدل على أن السنة بعد الفاتحة التأمين بأن يقول إذا قال الإمام: ولا الضالين، أن يقول آمين، أو هو إذا قال: ولا الضالين، إذا كان منفردا يقول آمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
يقول: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع، أي ليس في طوعي ولا في قدرتي أن آخذ من القرآن شيئا، يعني أنه لا يحفظ شيئا من القرآن. فعلمني ما يجزئني في صلاتي، ما يجزئني أي ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس كلمات. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً وجوب قراءة الفاتحة لقوله إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فدل هذا على أنه إذا كان يستطيع فإنه يجب عليه. ومنها أيضاً أن من عجز عن الفاتحة فإنه يقول هذا الذكر، وهذا يتصور في رجل أسلم حديثاً بحيث أنه لم يتمكن من الفاتحة فإنه يعلم هذا الذكر. ومراتب الفاتحة ست: أولاً المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو الواجب. فإن كان لا يحسن الفاتحة كاملة، يعني لا يحفظ الفاتحة كاملة وإنما يحفظ آية أو آيتين، فإنه يكرر هذه الآية أو هاتين الآيتين قدر سبع آيات. فلو فرض مثلاً أنه يحفظ الحمد لله رب العالمين يكررها سبع مرات بقدر آيات الفاتحة. فإذا كان لا يحسن شيئاً من الفاتحة ويعرف شيئاً من القرآن، يعني يعرف قل هو الله أحد مثلاً فقط، فإنه يكرر هذه هذا الذي يعرفه، ما يقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد، بعدد الفاتحة في الحروف والكلمات لا في الآيات. فإن لم يحسن شيئاً من ذلك فإنه يقول هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن لم يحسن ذلك ذكر الله عز وجل بأي شيء، يعني لو كان يحسن سبحان الله سبحان الله يقولها بقدر الفاتحة، يعني بقدر بزمن قراءة الفاتحة. فإن لم يحسن شيئاً من ذلك وجب عليه أن يقف بقدر الفاتحة. فعندنا الآن ست مراتب: المرتبة الأولى قراءة الفاتحة كاملة، المرتبة الثانية فإذا لم يحسن الفاتحة وأحسن شيئاً منها كرر هذا الذي يحفظه ويحسنه بقدر الفاتحة، المرتبة الثالثة إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا شيئا منها وإنما يحفظ آية من القرآن فإنه يكرر هذه الآية بقدر الفاتحة في الكلمات والحروف لا في عدد الآيات، المرتبة الرابعة إذا لم يحسن شيئا فإنه يقول هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا لم يكن يحسن هذا وهي المرتبة الخامسة ذكر الله عز وجل، حتى لو يقول أستغفر الله أستغفر الله، فإذا لم يحسن ذلك وقف وجب أن يقف قدر الفاتحة، لأن القيام ركن في الصلاة فيجب أن يأتي به. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان مؤتمن على دينه، مؤتمن على دينه، وأنه لو نفى عن نفسه القدرة والاستطاعة على شيء معين فإنه لا يطلب منه الحلف. فلو فرض أن إنسانا قال أنا لا أستطيع الصوم، قلنا إذا لم تكن تستطيع الصوم فإنك تطعم، ولا نقول احلف أنك لا تستطيع الصيام. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا رأيناه في السوق قلنا له هل صليت؟ قال نعم، لا نقول له احلف أنك صليت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يستحلف في العبادات، العبادات جميعا لا يستحلف فيها، بمعنى أنه لا يقال فيها للمنكر احلف. فالإنسان مثلا قلنا له هل حججت أو اعتمرت؟ قال نعم، نكله إلى دينه. ولا نقول احلف بالله أنك قد حججت أو أنك قد اعتمرت، وهكذا أيضا بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام وبالنسبة للوضوء، فجميع العبادات لا يستحلف فيها، أما التي يستحلف فيها فهي حقوق الآدميين، حقوق الآدميين من الأموال ونحوها. فلو أن شخصا ادعى على آخر وقال في ذمتك لي 1000 ريال، فقال هذا الأمر ليس صحيحا، حينئذ نقول للمنكر احلف وتبرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الشخص الذي قال أنا أطلب زيدا من الناس 1000 ريال، قلنا له هل لك بينة؟ قال ليس عندي بينة، يعني شهود. فنوجه هنا اليمين إلى المدعى عليه الذي هو زيد المنكر، ونقول له احلف يمينا أنه ليس في ذمتك له شيء وتبرأ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي، والمدعي هنا ليس عليه بينة، واليمين على من أنكر. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
نعم. يقول: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني إماما، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، يعني الأولى والثانية، بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، يعني أنه يجهر ببعض الآيات أحيانا لأجل أن يعلمهم أنه يقرأ، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث اشتمل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأن السنة للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى شيئا من القرآن وفي الركعة الثانية كذلك. وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وفيه أيضا دليل على مشروعية جهر الإمام بالآية أحيانا لأجل أن يعلم المأمومين أنه يقرأ، فإذا كان يقرأ مثلا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يرفع صوته الإمام قليلا لأجل أن يعلم من خلفه أنه يقرأ. وفيه أيضا دليل على أن السنة تطويل الركعة الأولى عن الثانية في القراءة، وهو كذلك، فالسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، أطول من الثانية في القراءة. قال العلماء: إلا في الشيء اليسير، فالشيء اليسير يغتفر، يعني إذا كان الفارق يسيرا أو الزيادة يسيرة فهذه تغتفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيهما أطول؟ الغاشية أطول من سبح. وكان يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، والمنافقون في الركعة الثانية، وهي أطول من الجمعة، فإذا كان الطول أو الفارق يسيرا فلا يضر. وكذلك أيضا قالوا مما لا يضر في الوجه الثاني من صلاة الخوف، ففي إحدى صفات صلاة الخوف أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يصلي معه وقسم آخر يكون وجاه العدو، يصلي بالذين معه ركعة ثم يقوم للركعة الثانية، والطائفة الذين معه يصلون يعني يقضون قبل والإمام في الركعة الثانية، فإذا سلموا انصرفوا فأتت الطائفة التي وجاه العدو وحرست الطائفة التي صلت. هنا الإمام ستكون الركعة الثانية بالنسبة له أطول من الركعة الأولى، لكن هذا لا يضر لأنه للمصلحة. إذن الأصل أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية إلا إذا كانت الزيادة يسيرة أو اقتضت المصلحة ذلك. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئا، لكن سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا أحيانا، فيكون المستحب أن يقرأ أحيانا جمعا بين الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم.
نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر أي نقدر ونخمن، فهذه المسألة من باب التقدير والتخمين، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر يعني من حيث القدر. قال: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخيرتين وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية القراءة بعد الفاتحة في سورتي في صلاتي الظهر والعصر، ومنها أيضا مشروعية إطالة القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفيهما ما لأجله ذكر الحافظ الحديث، وهي مشروعية القراءة بعد مشروعية القراءة في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا من القرآن أحيانا. فيقال السنة أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، ويسن أحيانا أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أحيانا، يعني لا يجعل ذلك أمرا راتبا، وبهذا يحصل الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سليمان بن يسار رحمه الله أنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
يقول: عن سليمان بن يسار قال: كان فلان، وفلان هذا يلقب للذكر الذي لا يعرف اسمه، قال: يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني هذا الرجل فلان. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. فدل هذا الحديث على مسائل منها: أولا، مشروعية إطالة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ومنها أيضا أن السنة أن يخفف الركعتين الأوليين من صلاة الظهر من صلاة العصر، ولهذا قال ويخفف العصر، ومنها أن السنة أن يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. وما هو المفصل؟ المفصل من سورة قاف، وقيل من الحجرات، إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن السور فيه قصيرة فالفواصل كثيرة، والمفصل له طوال، طواله من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، فالنبأ ليست منها، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. كيف تكون القراءة؟ نقول في الفجر يقرأ من طوال المفصل، يعني بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، الرحمن، النجم، إلى غير ذلك، الواقعة، تبارك، الملك، نون، الحاقة، كل هذا من طوال المفصل، فيسن أن يقرأ بالفجر من الطوال، وفي المغرب من القصار، من الضحى إلى آخر القرآن، وفي الباقي، والباقي العشاء والظهر والعصر، يقرأ فيها من أوساط المفصل. هذا هو الغالب في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن كون الإمام يحرص على القراءة من المفصل فيه فائدتان: فائدة تعود على الإمام، وفائدة تعود على المأموم. انتبهوا أخوان، أقول كون الإمام يحرص على القراءة من المفصل فيه فائدتان: فائدة تعود إلى الإمام، مصلحة للإمام، وفائدة تعود إلى المأموم. أما الفائدة التي تعود إلى الإمام فهو أن الإمام إذا كان يقرأ من المفصل ثم ارتج عليه في القراءة، يعني أخطأ أو نسي آية، يجد من يفتح عليه، لأنه لا يخلو أحد من المأمومين أن يحفظ المفصل. هذه فائدة بالنسبة للإمام. فائدة بالنسبة للمأموم أن تكرار هذه السور على المأموم يكون سبباً لحفظه لها. وكم من المأمومين حفظوا القرآن من سماع تلاوة الإمام. إذن هنا نقول فائدة بالنسبة للإمام وفائدة بالنسبة للمأموم، لكن هذا لا يمنع أن يقرأ بخلاف ذلك حتى في المغرب. ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالأعراف، سورة الأعراف، وثبت عنه أنه قرأ بالطور، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمرسلات، مع أن هذه السور ليست من قصار المفصل، بل بعضها ليس ولا من طوال المفصل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الفجر بالتين والزيتون والزلزلة إلى غير ذلك. لكن كلامنا على الهدي الراتب الدائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني هذا الرجل الذي كان يفعل ذلك. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لعمر بن عبد العزيز، فإنه صلى خلف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز، وكان رحمه الله عمر بن عبد العزيز كان حريصا على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى خلفه أبو هريرة، وكان في ذلك الزمن الناس قد تركوا شيئا من السنة وأنكروا شيئا من السنة. لما صلى خلفه قال: ما صليت خلف إمام قط أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. وهنا قالها لي هذا الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه.
نعم، جبير بن مطعم يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وسمعه، سمع منه هذا قبل أن يسلم، ولهذا قال: فلما بلغ قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: كاد قلبي أن يطير، رضي الله عنه. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية قراءة سورة الطور في صلاة المغرب، ومنها أيضا جواز تحمل الكافر للرواية إذا أداها وهو مسلم. يعني هذا الحديث فيه فائدة تتعلق بمصطلح الحديث، لأن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور وهو كافر، يعني قبل أن يسلم، فهو تحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم. فهذا يدل على أنه يجوز تصح أو يجوز رواية الحديث لمن تحمله كافرا وأداه مسلما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك.
نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الاستمرار غالبا، يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. وفي رواية للطبراني: كان يجيب ذلك. فدل هذا على أن السنة يوم الجمعة في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام وكذلك المنفرد أن يقرأ هاتين السورتين: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين نظرا لما اشتملتا عليه من خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد، وكل هذا يكون يوم الجمعة، كل هذا مما يكون يوم الجمعة. إذن السنة أن يقرأ فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، وليس السنة أن يقرأ بسورة فيها سجدة كما يظنه بعض الجهال. فبعض الجهال تجد أنه يوم الجمعة أو فجر الجمعة يصلي ويقرأ سورة فيها سجدة ويظن أن فجر الجمعة فضل بالسجود، وهذا ليس بصحيح. وبعض الأئمة أيضا ربما قسم السورتين، يعني قرأ شيئا من هذا وشيئا من هذه، وهذا أيضا خلاف السنة. أو أن يقسم السورة الواحدة بين الركعتين، وكل هذا خلاف السنة. السنة أيها الإخوة إما أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين أو يدعهما ويقرأ بغيرهما. أما أن يشقص السنة، يشقص السنة يعني يقرأ بعض ألف لام ميم تنزيل السجدة وبعض هل أتى على الإنسان، فهذا مخالف للسنة. وقد ذكر ابن النحاس رضي الله رحمه، وقد ذكر ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين، كتاب في الوعظ والاحتساب، قال: أدركت بعض أهل زماننا يفتي ببطلان صلاة من فعل مثل هذا. يقول أدركت بعض علماء زماننا يفتون ببطلان صلاة من فعل هذا، وإن كانت هذه الفتوى فيها نظر لأن الصلاة من حيث الأركان مشتملة، لكن لعله أفتاه بذلك من باب التعزير. وهذا الموضع وهو كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها قراءة خاصة، والصلوات التي لها قراءة خاصة كثيرة، يعني التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخصها بقراءة مخصوصة كثيرة، منها أولاً فجر يوم الجمعة كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ومنها أيضاً صلاة الجمعة كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو الجمعة والمنافقون. ثالثاً من الصلوات أيضاً صلاة العيد كان يقرأ قاف والقرآن المجيد مع سورة القمر اقتربت الساعة، أو يقرأ بسبح والغاشية. أيضاً صلاة الاستسقاء كان يقرأ فيها بقراءة خاصة وهي سبح والغاشية. خامساً مما له قراءة خاصة سنة الفجر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ هذا وأحيانا يقرأ ذلك. هذا أيضا مما له قراءة مخصوصة الوتر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أيضا مما له قراءة خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح قيام الليل، قد روي عنه أنه كان يفتتح قيام الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وكذلك أيضا سنة المغرب جاء في حديث لكنه ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذه المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها بقراءة مخصوصة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل وآية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته في قيام الليل فإنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام قيام الليل. قال حذيفة فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فقرأها ثم النساء ثم آل عمران، يقول حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أتركه، يعني أن أنصرف وأدعه، لأنه لم يستطع أن يتحمل هذه الصلاة. من منا يستطيع أن يصلي ويقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة النساء ويقرأ سورة آل عمران؟ هذا وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب عظيم من عبادة ربه، ولهذا لما قيل له في ذلك يعني كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام، لما قيل له في ذلك كيف تقوم هذا القيام؟ وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هنا نقول في لما قيل له أفلا لماذا تقوم قيام الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك ما تقدم وما تأخر. وأنا إنما قلت ذلك لأبين أن مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل حديث يمر بك وفيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف، خذها قاعدة. كل حديث يمر بك فيه من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف، لكن لو قال غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الحديث الذي فيه زيادة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذه الزيادة ضعيفة. لماذا؟ نقول: لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا جعلناها عامة للناس وأن من صلى وفعل غفر الله له ما تقدم من ذنبه لم يكن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها ويسأل. آية رحمة يعني آية فيها رحمة من رحمات الله، إما ذكر الجنة لأن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أو ذكر المغفرة وتفضل الله عز وجل على عباده، يقف ويسأل. فإذا مرت به: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اجعلني منهم، ونحو ذلك. ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، يعني آية فيها عذاب وفيها عقوبة، ومن ذلك الآية التي فيها أو الآيات التي فيها ذكر النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، يقول تعوذ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية قيام الليل، مشروعية قيام الليل، وقيام الليل فيه فضل عظيم. يقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل قائم، أمن هو قائم قانت آناء الليل. فصلاة الليل فيها فضل عظيم، ومما يدل على فضلها أنها أقرب إلى الإخلاص، لأن كون الإنسان يقوم في جنح الليل وفي ظلمة الليل لا يطلع عليه أحد ولا يراه إلا الله دليل على إخلاصه. ومنها أيضا أنها تدل على رغبة الإنسان وصدقه فيما عند الله تعالى. وفي السبب من هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على قيام الليل، لأن قيام الليل كان واجبا عليه، قيام الليل كان واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فأمره الله عز وجل في هذه الآيات، أمره بصلاة الليل وبقيام الليل تهجدا وناشئة. فما الفرق بين التهجد والناشئة؟ ما الفرق بين التهجد والناشئة؟ الجواب: الفرق بينهما، قال العلماء: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. التهجد ما بعد نوم، يعني لو أن الإنسان نام نوما عميقا، نام من بعد العشاء ثم استيقظ في ثلث الليل الآخر، يقال إذا ما صلاه يقال تهجد. وأما إذا رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهذا يسمى ناشئة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الجماعة في صلاة النافلة أحيانا، لأن حذيفة صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة، فيجوز أن يصلى قيام الليل، أن يصلى قيام الليل جماعة أحيانا. أما اتخاذه أمرا راتبا فهذا لا يشرع إلا في رمضان، في قيام رمضان وصلاة التراويح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية سؤال الله عز وجل الرحمة عند المرور بآية فيها رحمة، والتعوذ عند المرور بآية فيها عذاب، لقوله: فما مرت به آية فيها رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ منها. أعطنا أسئلة. نعم، نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: لو تأملنا، لو قلنا إن البسملة ليست آية من القرآن ما عدا آية النمل، فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل؟ نعم، نحن قلنا إن البسملة آية في القرآن في سورة النمل، وتفتتح بها كل سورة إلا سورة براءة. لكن قد يقول قائل، يعني كان يعني في بالي أنه سيسأل سؤال آخر، وهي أننا إذا قلنا إن البسملة ليست من الفاتحة فتكون آيات الفاتحة ست، يعني الآن آيات سورة الفاتحة سبع آيات بالإجماع، سبع آيات بالإجماع. إذا قلنا البسملة ليست من الفاتحة وقلنا الحمد لله رب العالمين هي في المصحف هي الثانية، قلنا هي رقم واحد، إذن ولا الضالين تكون رقم ستة، فكيف نقول إذا قلنا إنها ليست من الفاتحة؟ يتكون تقسيم الفاتحة هكذا: الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. ولذلك الموجود في المصاحف الآن، في أغلب المصاحف، من كون البسملة قد رقم عليها رقم واحد، هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله، بناء على مذهب الشافعي وبعض العلماء أن البسملة من الفاتحة، أما كونها سبع آيات فهذا بالإجماع، لكن تقسيمها إذا قلنا ليست من الفاتحة هو أن تكون صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. يقول: ما الواجب على المأموم عندما يقرأ الإمام دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ أيسكت أم يعيد قراءة الفاتحة؟ لا، إذا قرأ الإمام، يعني إذا تم الإنسان بمن يقنط في صلاة الفجر، فإن المشروع أن يقنط معه وأن يتابعه، أن يقنط حتى ولو كنت لا ترى ذلك، لأن الخلاف شر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تم بقانت في فجر قنت معه وأمن. الإمام أحمد رحمه الله مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، يقول إذا أتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يقنت معه ويؤمن، لأن كونك لا تقنت معه أو تترك الصلاة معه سبب للخلاف والنزاع. يقول: لماذا سميت العمرة بالعمرة؟ العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، كما أن الحج في اللغة بمعنى القصد، فالعمرة سميت بذلك لأنها بمعنى الزيارة، يعني زيارة البيت. أما الحج فهو أعم، لأن الحج قصد، فأنت حينما تأتي للحج لا تقصد البيت فقط، وإنما تقصد منى ومزدلفة وعرفة وترمي الجمار. يعني البيت هنا ليس فيه سوى ركن واحد وهو الطواف فقط. العمرة كل جل أركانها في البيت، فالعمرة أركانها إحرام وطواف وسعي، وهي في البيت يعني في المسجد. وأما الحج فلا، الحج إحرام وقوف بعرفة وطواف وسعي، وأيضا هناك مبيت في مزدلفة ومبيت في منى ورمي للجمار، فالمعتمر كأنه يزور البيت زيارة. يقول: صليت وتبين لي فيما بعد أني أخطأت في القبلة، هل أعيدها بعد يومين؟ نعم، إذا صلى الإنسان وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة ولم يكن قد تحرى واجتهد، لأن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة أو ورد الصلاة يجب عليه أن يجتهد ويتحرى في القبلة وفي أدلتها، فيسأل إذا كان يمكنه السؤال. وفي وقتنا الحاضر بحمد الله الاستدلال للقبلة تيسر في الغالب الأعم، كل المسلمين الآن معهم أجهزة الجوال، وأجهزة الجوال فيها برامج دقيقة جدا تدلك على الكعبة، بل قد تصيب عين الكعبة، فإذا قدر أنك في مكان ولا تستطيع أن تسأل فإنك تعتمد على بعد الله عز وجل على هذا الجهاز في معرفة أدلة القبلة. وهذا السائل إذا كان صلى من غير اجتهاد ولا تحري فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها. يقول: ما معنى لم يرد فيه حديث الرسول؟ يعني إن هذه المسألة لم يرد فيها نص، لأن المسائل الشرعية على نوعين: نوع منصوص يعني ورد فيه نص، ونوع غير منصوص. الغير المنصوص تارة يقاس عليه المنصوص فيحمل عليه، وتارة لا يقاس عليه. فمعنى لم يرد فيه شيء يعني لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال قائل مثلا: ماذا أقول بين الأذان والإقامة؟ نقول: لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. هو قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. لكن بماذا أدعو؟ نقول: لم يرد أيضا دعاء معين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله بما شئت واذكروا الله عز وجل بما شئت. نعم. يقول السؤال الثاني: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا فيه بنص. نعم، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقوله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فشرع من قبلنا شرع لنا. وهذه المسألة لها أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يكون أن يرد شرعنا بخلاف ما ورد شرع من قبلنا، فلا عبرة بشرع من قبلنا. والثاني أن يدل شرعنا على الحكم، فالعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. والمسألة الثالثة أن يسكت شرعنا عنها، فنقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الميت؟ الجواب: نعم، فالعمرة إنما تكون عن الميت أو الحي العاجز. يقول: من القراءة الخاصة القراءة في ركعة الطواف، أليس كذلك؟ الجواب: بلى. نعم، نسيتها. من القراءة الخاصة القراءة في ركعتي الطواف، فيسن في ركعتي الطواف أن يقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أحسنت وجزاك الله خيرا. يقول: إذا مر بآية رحمة سأل وآية عذاب استعد هل يتعوذ للقراءة؟ ثانية لا، التعوذ يكون للقراءة عند ابتدائها، فأنت إذا كبرت للإحرام واستفتحت اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبحانك اللهم وبحمدك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل وتقرأ الفاتحة. البسمة الاستعاذة لا تتكرر في كل ركعة، لأن قراءة الصلاة واحدة، إلا إذا وجد سبب كما لو حصل الإنسان غفلة أو نحو ذلك فلا حرج. يقول هل يجوز عمل عمرة التطوع للمتوفى مع أني أتممت عمرتي؟ الجواب لا تكرر عمرة، يعني إذا قدم الإنسان إلى مكة بعمرة فالسنة أن يقتصر على ذلك ولا يكرر العمرة، فتكرار العمرة في السفر الواحد ليس من الأمور المشروعة. أيضا هذا يقول هل يوجد مانع من تكرار العمرة عدة مرات؟ نعم يوجد مانع، لأن هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أخي حج في السنوات الماضية ودخل بالحج إلا أنه أخطأ وحلق بعد طواف القدوم فماذا عليه؟ الجواب لا شيء عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة العشاء في شهر رمضان؟ نعم يجوز، من لم يحسن القراءة قراءة القرآن يجوز له أن يقرأ من المصحف، لكن الغالب أن الناس يقرؤون من المصحف في قيام رمضان، لأن صلاة العشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل ويندر أن يكون هناك إمام لا يحفظ شيئا من القرآن. يقول هل دعاء القنوت صحيح أم بدعة ومن أفضل؟ القنوت في صلاة الفجر ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم قال إنه بدعة. القنوت المشروع هو القنوت في موضعين، في النوازل وفي صلاة الوتر. القنوت في النوازل يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنهم يقنتون، ولهذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان يدعو عليهم شهرا لما قتلوا أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك أيضا في قنوت الوتر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر ذلك. أما في صلاة الفجر فليس هذا من الأمور المشروعة. يقول متى يقطع المحرم التلبية؟ عند الشروع في الطواف، يعني إذا أراد أن يبدأ الطواف شرع فإنه يقطع التلبية، لأنه حينئذ يكون قد شرع في التحلل. يقول ما معنى نية؟ أنت السائل؟ طيب وش السؤال؟ نية إيش؟ يعني تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، ما في بأس. يقصد يسأل إذا حج عن نفسه ومن العام القابل مثل حج عن أبي أو أمه ما في بأس، بشرط أن يكون من حججت عنه ممن يصح الحج عنه، والذي يصح الحج عنه هو الميت والحي العاجز. يقول ما الفرق بين رواه البخاري وأخرجه البخاري؟ كثير من العلماء لا يفرقون ويقول هذا من باب التفنن في العبارة، من باب التفنن في العبارة، فالحافظ وغيره حتى لا يمل القارئ والسامع أحيانا يقول أخرجه البخاري وأحيانا يقول رواه البخاري. يقول أكمل الطواف ولم يكمل السعي ثم تحلل من الإحرام فهل يذهب إلى التنعيم ويعيد العمرة كاملة أم ماذا عليه؟ السؤال يقول إنه طاف بالبيت سبعة أشواط وسعى بعض الأشواط ولكنه لم يتم السعي ثم تحلل، فالواجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يكمل السعي ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.